والآن مع الشريط الرابع.
لكن دون القتل. درس المصنف مسألة هنا وهي: ما لو أكره الإنسان على قتل مسلم ماذا يصنع؟ بحيث لو امتنع منه قتل. يعني جاء ناس ظلمة لإنسان فقالوا لو إن لم تقتل فلانا قتلناك، فما الحكم هنا؟ هنا لحفظ النفس يجب عليه أن يتحمل هو قتل نفسه لكي لا يؤدي إلى قتل غيره، ولا يجوز له بحال أن يقتل غيره لأجل المحافظة على نفسه. وهذا المثال عند التعارض، لأنه هنا تعارض أمران وهو الحفاظ على نفسه والحفاظ على نفس غيره. فهنا يراعي الشرع حفظ النفس، لكن أي نفس يراعيها؟ الذي لم يقع عليه بلاء، لأن هذا إنسان في شأن حاله، فبأي شيء يقتل؟ مبتلي، وأنت ابتليت وجدت قوم يهددونك يقول إن لم تقتل فلان قتلناك، فأنت مبتلى فاصبر واحتسب. لكن لا يجوز له أن يستبقي نفسه ويقتل غيره. من أسباب حفظ النفس من حيث العدم حتى لا تعدم تحريم جميع الوسائل، والمصنف هنا لم يذكرها، تحريم جميع الوسائل الحادثة الموجودة الآن في هدي الكفار وأنظمتهم التي تؤدي إلى هلاك النفس، وهي كثيرة، لكن نضرب منها أمثلة. منها الرياضات الخطيرة، في نوع من أنواع الرياضة خطير جدا، مثل سباق السيارات البهلواني، هذا لا شك أنه يؤدي إلى قتل الأنفس، لكنهم لا يفكرون في هذه النتيجة، ولا يفكر في هذه النتيجة. فأي وسيلة من الوسائل تؤدي إلى قتل النفس وإن اتخذ وإن ظن الناس أنه من المباحات. كذلك من الوسائل هي والعياذ بالله ولوغ الناس في كثير من الموبقات والمحرمات، وهي في ظاهرها وإن كانت لا تؤدي، قد لا يقال أنها قتل للنفس مباشرة، لكن هي في حقيقتها قتل للنفس من الناحية المعنوية، فهذه لابد أن تدرى. وقد تؤدي إلى قتل النفس من الناحية المادية، مثل الانتحار. يعني لو سألت الذي ينتحر هو لا يقع عليه القتل من خارج، وإنما يقع عليه القتل من نفسه، ولذلك قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. لكن متى قتل نفسه؟ متى قتل نفسه؟ لما تسبب في إنهاكها بأنواع من الموبقات الخطيرة، حتى وصل استوى عنده عذاب قتل النفس ورآه أخف من العذاب الذي بداخله. هذه مسألة الانتحار. يعني الإنسان كيف يقتل؟ مثلا يأتي إلى عمارة 10 أدوار ويرمي نفسه على رأسه، يعني ما الذي حمله على ذلك؟ هذا ما يمكن أن يتقبل العذاب الذي نزل إليه، وهو قتله لنفسه بهذه الصورة، أو بالحرق مثلا، أو بالقتل بالسلاح، أو بالقفز من مكان بعيد، أو بالخنق. هذا عذاب لا شك، لكن ما الذي جعله يتحمل هذا العذاب؟ لأن الذي في نفسه هو عذاب أشد من هذا الذي انتقل إليه، لأنه يريد الراحة، نسأل الله السلام والعافية. هو إذا انتقل من شدة العذاب الذي في نفسه، ولذلك العذاب المعنوي أشد من العذاب، أشد من الأذى الحسي. فلا شك أن قتله حسيا بنفسه، وهو يباشر هذا بنفسه، قتل حسي، أذى حسي، لكن لما كان الذي في داخله من العذاب المعنوي لا يطاق بسبب بعده عن الله، بسبب الجرائم التي يرتكبها، فإنه لم يتحمل شيئا، وليس معه من الإيمان القوي ما يجعله يتوازن في الموضوع. كيف يتوازن؟ يتوازن يتوضأ يقول بسم الله الله أكبر، ويبكي بين يدي خالقه فيغفر له ما شاء سبحانه وتعالى. فالأمر قريب، لكن ليس معه من الإيمان الذي يحمله على الطاعة بهذه الصورة، وقع في اليأس والعياذ بالله، فيبدأ يعذب نفسه هذا العذاب. تحمل هذا العذاب، الأذى المعنوي، الأذى الحسي، تحمله على فظاعته، لأن النار التي في جوفه والعذاب الذي في جوفه أشد. وهذا من أحسن العبر للناس الذين ننتقل إلى موضوع آخر، اللي يهتمون بالدنيا وزخرفتها وزينتها والتكثر منها والبحث عن المسليات والبحث. الذي في داخلك من النعيم هو خير من الدنيا وما فيها. الذي في داخل قلب المؤمن من النعيم والراحة والطمأنينة والسعادة والرضا والسكينة وصلاح البال خير من الدنيا وما فيها، لأنه هو الحياة الحقيقية، والأشياء الخارجية هذه مكملة لكي تقوم النفس، الطعام، الشراب، النكاح، النسل، الأولاد، العمران، هذه مكملة حتى تتحرك الحياة، لكن ليست هي السعادة وحدها، ليست هي السعادة، بدليل أن هناك من الناس من يملك هذا كله وهو في حسرة وضيق وضنك ومشقة وبؤس، وقد تصل به الحالة أنه يملك كل شيء ويصنع بنفسه هذا الذي سبقت الإشارة إليه. فهناك جوانب من الحفظ هي بجوانب شمولية للمحافظة على النفس، للمحافظة على النفس من أمور كثيرة حتى لا يقع هذا الإنسان في إهلاك نفسه بنفسه. ننتقل إلى مقصد حفظ العقل. ذكر المصنف الآيات هنا، قال: المحافظة على سلامة العقل من المفسدات أمر متفق عليه في بداهة العقول، وقد جاءت الشرائع جميعا بالمحافظة عليه. شوف، لاحظ الآن أن سنناقش أيضا من ناحية الوجود ومن ناحية العدم، نفس الترتيب هذا في كل مقصد. ذكر قول الله تعالى هنا الآيات التي ذكر الله عز وجل العقل في كتابه، مثل قوله تعالى: إن كنتم تعقلون لعلكم تعقلون لقوم يعقلون، وقال إن هذه الآيات تقارب 40 موضعا، وقال أيضا في قول الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وفي قول الله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، وقول الله تعالى: لعلكم تذكرون، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ثم ذكر أيضا المفسدات، تحريم ما يفسد العقل، بدأ بالمفسدات الحسية ثم ذكر بعد ذلك المفسدات المعنوية. من حيث الوجود نبدأ به، والمصنف هنا اختصر الكلام فيه ثم ذكر الجانب الثاني وهو المحافظة عليه من جانب العدم حتى لا يعدم. الإسلام اهتم بهذا العقل الإنساني من حيث إيجاده، طبعا إيجاده مرتبط بحفظ النفس وهو ما سبق، لأن النفس الصحيحة هي عقل صحيح، والنفس الهالكة لا عقل لها، والنفس التي يقع عليها النقص في الطيبات حتى يضعف عقل الإنسان أو يصيبه معوقات أو شيء من هذا بسببه، أيضا هذا طريق لإعدام العقل أو إضعافه. فلإيجاد العقل لابد من ملاحظة حفظ النفس، فالعقل القوي في النفس القوية وفي الجسد القوي، هذا جانب. الجانب الثاني خطاب هذا العقل بالحق، فإنه يقوي مكونات هذا العقل. لا نركز الآن على الناحية المادية، الناحية المادية في المخترعات وغيرها أمر مشترك بين الناس، كل أمة من الأمم في علم الطب، في علم الفيزياء، في علم الكيمياء، في العلوم الأخرى تجمع محصولها، فتأتي أمة أخرى فتستفيد من هذا المحصول وتنميه، وهكذا جيلا إلى جيل إلى وصلنا إلى ما نحن فيه. لكن القوى المادية الموجودة في الغرب الآن والمخترعات ليست هي بنت اليوم، وإنما هي بناء على جهود البشرية في مجال الاختراعات العقلية. فالإسلام جاء لهذا العقل ورفع مستواه بحيث يكون علمه، علم هذا العقل الصغير اللي هو مضغة، أشبه بالمضغة، هذا العقل علمه يحيط بأشياء كثيرة في الدنيا والآخرة. هذه قضية مهمة، هذا إيجاد. ولذلك عقل الجاهل وإن كان إذا رحت كشفت عليه طبيا لن يقول فيه خلل. يعني إذا جبت أحد من الأعراب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كشفت عليه طبيا أقول لك والله عقله ممتاز، أو تأتي بإنسان من المدن كشفت عليه طبيا قال عقله ما في نقص، مكوناته، مخه، ذكاؤه. لكن إذا كان هذا الإنسان يصنع إلهه بنفسه، تارة يبول عليه وتارة يأكله، يعني أين عقله؟ وهذا أيها الإخوة ليس في الجاهليات السابقة، أشرت فيما سبق أن الإنسان يخرج من أكبر معمل طبي أو فلكي في بعض البلاد مثل الهند فيها 800 ديانة، وموجود هذا في الغرب أيضا، يخرج من هذه المعامل الضخمة اللي ما يدخلها إلا العباقرة أو أصحاب العقول القوية، وفي آخر النهار يذهب إلى بقرة ليسجد تحتها. وين عقله هذا؟ أين ذهب عقله؟ أو أنه يرى والعياذ بالله نكاح المحرمات، ما هو بس الزنا، حل الزنا، لا، يرون نكاح المحرمات. الآن الناس في الغرب يفكرون بهذا التفكير الهمجي. فالمقصود هنا أن الإسلام لما أوجد العقل جاء للعقل هذا وكلفه تكليفا وأعطاه معلومات صحيحة ومنظمة وشاملة، وهذا سر هذا الدين، عظمة لهذا الدين لا تجد في الديانات المحرفة، لأن الديانات المحرفة صناعة البشرية، المذاهب الفكرية للتشريع الوضعي صناعة البشر، ما يمكن يقدم هذه المعلومات كاملة. يعني الهمج كانوا في كثير من بلاد الغرب قبل حوالي 300 سنة يتجادلون المرأة لها روح ولا ما لها روح، اللي جايين الآن يقولون يطورون وضع المرأة، يقول المرأة هل لها روح أو ليس لها روح، هذا موجود في الكتب ذكروها المؤرخون. فالمقصود إيجاد العقل تكوينه ليس مبنيا على مجرد حفظه من الناحية المادية، هذا يحفظ بحفظ النفس والاهتمام بالنفس والاهتمام بالجسد، والإسلام قد عني بذلك عناية عظيمة. لكن جانب آخر مهم جدا، المعلومات التي تعطى معلومات من وين؟ ما هي معلومات بشرية، المعلومات البشرية رأيت ماذا تصنع بالناس، ويكفي الأمثلة السابقة، هذا نتاج المعلومات البشرية. داروين أكبر شخصية في علم النفس، يعني يعتبر إيش؟ يعتبر من علماء الغرب المفكرين، أخرج النظرية الحيوانية التي ذكرها ويعرفها أصحاب الاختصاص، وبعدين تركها الغرب لأنها طلعت نظرية فاشلة، لكن حتى تركوها أخذوا فيها عشرات السنين. لكن العقلية اللي يتفاهمون معها بالأشياء هنا على عقلية ساذجة منحرفة، أن الإنسان أصله كان قرد، وأن الطفل يرضع من أمه بسبب الآثار الجنسية، يعني أمة تفكر بهذه الصورة، لكن الله عز وجل قال كالأنعام بل هم أضل. لكن كيف نخلص من هذه المشكلة الموجودة عند البشرية؟ كيف نخلص منها؟ الإسلام قدم معلومات كاملة صحيحة شاملة ما يمكن أن تحصل عليها ولا يحصل عليها أي إنسان إلا بالإسلام الصحيح والمنهج الصحيح، وأعطاك معلومات تتجاوز قدراتك. يعني أنا وأنت وحتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله عز وجل امتن عليهم لأن هذا الوحي لو لم يعلمهم الله عز وجل به ما كانوا يعرفون شيئا منه، ما كانوا يعرفون منهم شيئا، وهم من خيار الناس. فقل مثلا معي هذه المعلومات من الوحي. أولا، العلم بتركيبتك ونشأتك أصلا من نطفة وما ترتب على هذه النشأة، هذه معلومات تفصيلية الآن يعتبرونها إعجاز في الغرب. الأمر الثاني، إعلامك بصفات ربك، الآن أنت قمت الآن بدأت تفهم تدرك، إعلامك بصفات ربك أعظم معلومات في العالم التي تاهت فيها البشرية. واحد يقول الإله واحد، واحد يقول ثلاثة، واحد يقول هذا جزء الإله، واحد يقول الإله له صفات والثاني يقول ليس له صفات. فلاسفة كبار يدرسون عشرات السنين، أنت الآن تأتيك معلومات صحيحة مفصلة بينة عن صفات ربك ومولاك كاملة، تقرأها في كتاب صحيح وهو القرآن. ثم تأتيك معلومات عن الملأ الأعلى، طبعا هذا كله خدمة لأي شيء، لأن كل عقلك سيتسع الآن، عقلك الآن سيتسع ويبنى بناء صحيحا، لأن العقل ما يبنى بناء صحيح إلا بمعلومات إلا بعلم. فيأتيك العلم المفصل بقدر ما تحتاج عن مكونات السماوات السبع، بل ورد في الأحاديث ذكر ما بينهما، ما بين السماء الأولى والسماء الثانية 500 عام، وجرم الواحدة منها كما ورد مسيرة 500 عام. ثم تتنقل في معلومات واسعة جدا ما يمكن تصل إليها، ما يمكن يصل إليها البشر بذواتهم، إلى أن تصل إلى السماء السابعة، عندك معلومات عن العرش، وعندك معلومات عن الكرسي، وعندك معلومات عن الجنان التي تحت العرش، وعندك معلومات عن الملائكة، ومعلومات دقيقة وصحيحة بسند صحيح عن محمد عليه الصلاة والسلام الذي اجتمع على تصديقه المسلمون والكفار ممن عرفوه، عن جبريل عليه السلام، عن مولاك وخالقك الذي خلقك فسواك. معلومات كاملة مفصلة. هذا يؤثر في تكوين العقل، يرفع مستوى الإنسان. أوجدنا الآن عقل عنده معلومات ما يمكن الحصول عليها بحال إلا عن طريق هذا الوحي، هذا إيجاد وتكوين له. ثم بعد ذلك خذ معلومات مفصلة عن الأمم السابقة، فين تجدها؟ كان دكتور متخصص أستاذ كبير في علم الآثار، فجاء مرة يريد أن يلقي محاضرة في علم الآثار، وقد درس علم الآثار في الغرب أكثر من 50 عام ودرسه. وعلم الآثار هذا يأخذونه عن طريق دراسة أحوال الأمم السابقة وتجميع بعض الآثار والمعلومات عنهم. فلما توجه قلبه إلى الله عن طريق النبش ونبش الحضارات ونبش دراسة الأحجار ودراسة البيئة ودراسة علم مكلف ومرهق ومتعب، فجاءني مرة قال أنا أريد ألقي محاضرة لأنني وجدت، لأنه بدأ في الأخير يقرأ ويستفيد من، هو رجل مسلم لكن بدأ يرجع إلى القرآن ويستفيد منه ويقرأ، فقال وجدت في القرآن معلومات الموجودة وصلوا لها في الآثار مفصلة جيدة عن قوم عاد وقوم كذا وأمكنتهم، فكأنه وصل إلى شيء عظيم. أنا طبعا ما أستطيع يعني أصدمه من أول مرة وقال هذه معلومات بديهية يا شيخ، لا أحد يسمعك، أحد يسمعك تجيب لنا تجمع الناس وبعدين تجيب لهم صور المفصل وتجيب لهم قصص قوم عاد وثمود وفين مكان عاد وفين مكان ثمود وتقول هذه ما شاء الله موجودة، هذه معلومات موجودة عند الناس، أنتم لا لم تراجع. أنا ما قلت له كذا، لكن هو لم يراجع الأصول الإسلامية اللي فيها المعلومات، معلومات ميسرة ويريد يشارك من ناحية إسلامية، فوجد أن هذه معلومات يمكن أن يقدمها للناس. أنا قلت له أن هذه المعلومات يعني لا تظن أنك أنت ستأتي بجديد. فالمقصود أن أخبار الأمم السابقة مذكورة سواء من الناحية المادية وبعض أماكنهم أيضا، مع أن الأماكن ليست بضرورة، ثم تصرفاتهم وأخلاقهم والسبب الذي اهتدوا به والسبب الذي ضلوا به، عندك معلومات واسعة، وعندك معلومات، هذا بالنسبة عن الغيب، وعندك معلومات مفصلة إلى يوم القيامة عما سيكون، معلومات صحيحة ثابتة مفصلة. طبعا ليس بمهم أن تعرف الزمان والتاريخ وكذا، لكن يكفي المعلومات هذه أنها توجد العقل الإنساني وتعطيه معلومات وتوسع مداركه. عندك معلومات عن الآخرة منذ أن تضع رجلك في القبر، نسأل الله أن يجعل قبورنا وقبوركم روضة من رياض الجنة، منذ أن تضع رجلك في القبر ويودعك الناس وتعود إليك روحك. الجديد هذا الحقيقة اللي تراه ليس بجديد، كله عندك. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، ما في جديد، ما في القبر وما في البرزخ وما يترتب على بعد ذلك والنشر والحشر والحساب والميزان، في شيء جديد إذا رأيته؟ إنما الجديد رأي العين. لكن عندك معلومات مفصلة، عندك معلومات مفصلة عن الحق الذي كان في البشرية كما سبق الآن في المحكمات، وعندك معلومات عن جاهليات الأرض وفسادها منذ أن انحرفت البشرية من عهد نوح وبدأ الشرك فيها، لأن قبل قوم نوح كان الناس على التوحيد. عندك تفسير لتاريخ البشرية، هذه المعلومات ممكن أن تكون معلومات مفصلة تخصصية عند المتخصصين طلبة العلم، ويمكن أن تكون معلومات إجمالية عند المسلم. ماذا تقول عن عقل المسلم إذن الآن؟ كيف ستزنه؟ ستزن عقل المسلم عقل الإنسان بالطيارة التي يقترعها وبعدين ينزل لعبادة البقر، ولا ستزن عقل الإنسان بالمعلومات الإسلامية الصحيحة الذي في ذهنه وإن كان يركب أتانا حمار ما عنده إلا كذا، عنده مزرعة ويمكن عنده خيمة ويمكن ما عنده، بأي شيء تزن الإنسان؟ وهذا الفرق الآن في وزن الإنسان. الإنسان يوزن في هذه العصور بميزان المادية، حتى لو كان شاذا منحرفا خرافيا يعبد القبور يعبد البقر يتحكم فيه الأحبار والرهبان يقع في نكاح، ما نقول في نكاح في الزنا، يقع في نكاح المحرمات، لكن بأي شيء يفسر الإنسان هذا عندنا الآن في العالم؟ بأي شيء يفسر؟ يفسر أنه إنسان المخترع في الغرب، وأنه عنده قيم. أين القيم؟ في جانب معين من القيم، لكن أين القيم الأخرى التي يعيش عليها الإنسان؟ وإذا جينا مثلا لمجتمع النبي عليه الصلاة والسلام واحد يسكن في مكان يتحاشى إذا دخل مستقيما أن يصدم في عماد البيت ويجلس على وصلة فراش، حياة بسيطة جدا سهلة، مجتمع رعوي، لكن ما رأيك في عقولهم؟ ما رأيك في نوعية الإنسان؟ من هو الإنسان؟ هذه أكبر قضية مهمة الآن، هي التي عليها الافتراق بين الجاهلية والإسلام. من هو الإنسان؟ من هو الإنسان؟ الإنسان عندنا نحن الإنسان المسلم. الآن أنت عندك معلومات ليست موجودة في العالم، ليست موجودة عند الإنسان الأمريكي، ولا عند الإنسان الفرنسي، ولا عند الإنسان اليهودي، ولا عند الإنسان النصراني، ولا عند الإنسان البوذي، ولا عند الإنسان الهندي. ما موجود إنسان، هذاك بأصل بشرية يسمى إنسان، لكن مكوناته ما عنده هذه المعلومات. أنت هذه المعلومات أخذتها بالإسلام، ولذلك قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفضل. إذا انتهينا من النقطة الأولى في حفظ العقل من حيث إيجاده، وهي تقديم العلم الصحيح الشامل له. هذه قضية أيها الإخوة ليست سهلة وليست بالهينة، وهي التي تحدد التزام الإنسان بوصف الإنسانية، يعني الالتزام الفطري، لأنه إذا وصلت هذه المعلومات الصحيحة إلى ذهنه لا بد أن تؤثر عليه، فإذا استفاد منها الفائدة الصحيحة فإنها ستؤثر عليه بعد ذلك في جميع تصرفاته. وإذا كانت هذه المعلومات ليست بصحيحة عنده أو مغلوطة أو لم تصل إليه فإنه جاهل، وحينئذ سيؤثر هذا الجهل على حياته. هذه النظرة التي ينبغي أن تكون للإنسان، لا مثل ما ينظر الغرب للإنسان. نقول هذه المعلومات الصحيحة في الوحي غائبة عن أكثر أهل العالم، غائبة عنهم، وذلك لا يتصور أن يحقق الإنسانية الصحيحة كما سبق في الأمثلة السابقة، ما يمكن، لأن الإنسان إذا كانت معلوماته أرضية فقط فستكون حياته أرضية، ولهذا تجد حياته أشبه بحياة البهائم، ما عنده فضائل، ما عنده محافظة على القيم، على الأعراض، يسقط في الخرافة، وذلك بسبب أن معلوماته أرضية. معلوماته أرضية أي من نتاجه هو ومن تفكيره الضعيف هو. أما أنت أيها المسلم فمن نعمة الله علينا أن هذه المعلومات التي عندك أولا تتسم بالشمولية كما سبق، وثانيا تتسم بالصحة والدقة، وتتعلق أنت بها لأنها من أبواب الإيمان. الأمر الثاني أيضا المتعلق بإيجاد العقل، أن هناك أيضا معلومات صحيحة لا يمكن أن تأخذها إلا عن طريق الوحي، وهي ما يتعلق بالمعاملات، ما يتعلق بالعبادات، وما يتعلق بالمعاملات والحقوق، فهذه كلها أمور فطرية مبينة تبيينا مفصلا في الإسلام. ومعنى هذا أنك أنت قد كفيت المؤونة في هذا، قد كفيت. يعني مثلا الآن علماء القانون مثلا المذاهب الفكرية، لماذا في كل 100 سنة أو 50 سنة يبحثون عن مذاهب وعقائد وأحكام؟ لماذا؟ لأنهم تركوا ما كفاهم الله فيه المؤونة، الحق والهدى، وقالوا لا نحن نبحث عنهم لأنفسنا، فصاروا يبحثون. واحد ينتج الشيوعية فتهلك معها أمم ثم يزول المذهب الفاسد، مصيبة، جرائم من جرائم البشرية. وواحد ينتج العلمانية، واحد ينتج الحداثة في عالم الحقوق، ما أريد أعيد الكلام السابق، في انتهاك المحرمات كما يسمونه الحريات الجنسية وغيرها. هكذا لما ترك للإنسان أن يقدم المعلومات في قضايا العبادة يتخبطون، العبادة لا تدري تصرف لمن، أي تصرف لله أو تصرف لعيسى أو تصرف للأنبياء أو تصرف لحواري الأنبياء أو تصرف للصالحين، ما يدرى. ولذلك لا تعجب أن الآن أكبر ما يسمونه بأماكن النفوذ في العالم مثلا المتطور يعيشون على السحر والكهانة. الإنسان يصل إلى هذا المستوى، يعيشون على السحر والكهانة ويترقبون الغيب عن طريق السحر والكهانة، وعالم خرافي في حقيقته. فنزل بمستوى الإنسان. عندنا في الإسلام الإنسان هذا يعطى معلومات كاملة مفصلة تبدأ من العرش وتبدأ قبل ذلك من الله الذي استوى على العرش سبحانه وتعالى في صفاته لعباده، التصور كامل. ثم بعد ذلك الغيب السابق، ثم بعد ذلك المستقبل القادم، ثم بعد ذلك تفصيل ما تحتاجه في العبادات والمعاملات والأخلاق. وتبدأ أنت بعد ذلك تتعامل بإنسانيتك هذه بفطرتك مع هذا الحق والعدل. لا يرد على هذا أن الناس قد يتفاوتون في العلم، نقول نعم سيتفاوتون الناس في العلم بهذا الأمر، لكن الحد الأدنى ما هو؟ الحد الأدنى في الإسلام أنهم لن يكونوا خرافيين ولا مشركين ولا يكذبون على الله ولا يشرعون على الله يشرعون من دون الله ولا يستحلون المحرمات ولا يكفرون بالآخرة ولا يعددون الآلهة، قل ما شئت من تراث البشرية وركامها الجاهلي. فمعنى هذا أن الحد الأدنى سيكون حد مشترك تضيء به هذه النفوس وتكون مسلمة مؤمنة، ثم بعد ذلك يتفاوت الناس في مستوى هذا العلم. وهذا العلم هو الخير والبركة، العلم الممدوح في القرآن هو هذا أيها الإخوان. لا تغركم مكاتب العالم ولا تغركم، لكل فن تخصص صحيح، لكن من فاته هذا العلم فقد فاته كل شيء. من فاته العلم بالله والعلم بصفاته والعلم بأخبار الغيب والآخرة وبما ولم يصدق بما ورد من أمور الغيب وما سيرد من أمور المستقبل، وليس عنده علم بأركان الإسلام ولا بتكاليف الإسلام، فهذا لا علم عنده. ولذلك نفى الله عن الكفار، قال لا يعقلون لا يعلمون. نعم والله يعلم أنهم يخترعون ويعمرون، يعلم، لكن نفى عنهم العلم والعقل الذي ينفعهم. هذا من ناحية إيجاد حفظ العقل من حيث الوجود. ننتقل إلى حفظه من حيث العدم. الآن قام هذا العقل واستقام، لاحظوا أن كل، طبعا المصنف قدم المفسدات الحسية، كان يمكن يقدم أيضا المفسدات المعنوية. يعني هذا الذي عندنا الآن، نحن الذي صورته الآن في هذه الصورة، ما الذي ينقضه من ناحية العدم؟ وقد أشرت إليه في كلامي، ما الذي ينقضه؟ الآن عندك إنسان مسلم مؤمن عنده معلومات صحيحة عن الله ورسله وعن الملكوت الأعلى وعن عالم الآخرة بعد الموت وعن ماضي البشرية الذي سبق ومستقبلها الذي يأتي، وعنده تفصيلات في التشريعات في العبادات والمعاملات، ما الذي ينقض ذلك؟ اي نعم اي نعم، تفضل. الاخ اجاب بجواب سديد مختصر فتح الله عليه، يقول دخول مصدر اخر في التلقي، يقول البحث وعبارته، يقول البحث عن مصدر اخر، وهذا توفيق من الله في الجواب. لاحظ الان البحث عن مصدر اخر يعني تعدد المناهج، تأتينا بمناهج خرافية لازم تغير عقل الإنسان، تحوله من المساجد ودي عند القبور خلاص، تجي مناهج أخرى علمانية يخرجه من الشريعة يذهب به إلى فين؟ القوانين الوضعية، خلاص أنت سيختل عقله. تجد إنسان يفهم أن هذه الحياة وراءها مدبر وخالق، يجي منهج آخر الشيوعية تذهب بعقله، وقل ما شئت في بقية المعلومات. طيب والآخرة قد تكون نسيا منسية، لماذا؟ لتغليب الجانب المادي. لماذا قال الله عز وجل عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين؟ فيقولون نحن آمنا، والله عز وجل يقول ما هم بمؤمنين، فلماذا نفى الله عنهم الإيمان؟ قال بعض أهل التفسير كيف ينفى الإيمان، هذا من باب السؤال لا الاعتراض، لكن من باب السؤال، كيف ينفى الإيمان عن قوم ادعوه. لكن نفي عنهم الإيمان بالله، ولاحظ أنه نفي عنهم الإيمان باليوم الآخر، يعني يقول نحن مؤمنين باليوم الآخر، لكن لماذا نفي عنهم الإيمان باليوم الآخر؟ لأن الآخرة لم تدخل حقيقة في دائرة الإيمان عندهم، وإنما في دائرة الإيمان باللسان. لكن أعمالهم، عقائدهم، مناهجهم، أفكارهم كلها تدل على أن هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة، ولو كانوا يؤمنون بالآخرة حقا ما صنعوا ذلك. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، في ارتباط بين الأمرين. فلما علم الله عز وجل من شأنهم ومن أفعالهم الظلم والكفر الباطن وإذاء المؤمنين والصد عن سبيل الله، قال الله عز وجل إنما معهم من الآخرة ليس بصحيح. فتعدد المصادر هو الذي يخرج هذا العقل عن الطريق السوي في التفكير، فأعظم ما يرد عليه المفسدات المعنوية، ولذلك تؤخر المفسدات الحسية. يعني الرجل المسلم قد يشرب الخمر، قد يشرب الخمر، لكن تبقى معلوماته صحيحة، إما يتوب وإما كذا وإما كذا وإما كذا، لكن عندهم معلومات صحيحة، عندهم معلومات على الآخرة، يؤمن بالآخرة. المسلم إذا شرب الخمر لم يكن كافرا بل هو عاصي، فعنده معلومات على الآخرة، ويصلي أيضا، قد يصلي، قد يشرب الإنسان الخمر ويصلي، فمعنى هذا أنه مسلم. لكن التغييب للعقل محدود في بعض الأحيان، ومكونات العقل عنده الباقية موجودة، مثل أبو محجن الثقفي لما حارب مع سعد بن أبي وقاص، وكان رجلا يكثر من شرب الخمر، وش تتصور يعني عقلية أبو محجن؟ لا شك أن عنده معلومات وعنده علم، لكن أصابه ما أصابه من ظلمه لنفسه. فالمفسدات الحسية تؤثر، لكن أشد خطرا من المفسدات الحسية المفسدات المعنوية، فهي أحق بالتقديم. والمصنف ذكر منها، ونعود بعد ذلك إلى المفسدات الحسية، ذكر من المفسدات المعنوية، ذكر قول الله تعالى عن الكفار أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. طبعا هذه المفسدات الحسية المعنوية قال أنها تؤثر على العقل السليم، وهي كثيرة على يد حال. المصنف لم يذكر منها الآن، ذكر الصفحتين هنا، لكنها كثيرة. لك أن تبدأ بالشرك والخرافة، من أعظم المفسدات للعقل، من أعظم المفسدات للعقل. خذ أمثلة جزئية، دعك عن أمثلة المذاهب الفكرية وصناعة المصنوعة في العالم والقوانين الوضعية اللي تفسد العالم الآن، هذا أمر يطول الكلام فيه. لكن خذ إنسان مثلا مات ولده أو ما ينجب، طيب ما ينجب، العقم من العلماء من قال هل هو مرض أو هو يعني مرض يمكن علاجه أو ما يمكن علاجه؟ فإذا كان العقم لا يمكن علاجه فأنت من أين ستأتي لك بولد؟ وإن كان يمكن علاجه فذهب اطلب العلاج. تأتي الشرك والخرافة تخيم على عقل الإنسان، فيذهب يبحث عن من عند البشر عن الولد، هل سيعطونك البشر الولد؟ طيب ماذا ستصنع؟ سيضطر إلى دعاء غير الله، ويضطر إلى تقديم النذور للقبور، ويضطر إلى سؤال صاحب القبر. نقول الاضطرار هنا معناه أنه سيحتاج ويفعل ويفعل ويفعل. أين ذهب عقل المسكين هذا؟ أين ذهب عقل المسكين؟ كيف سيعيش هذا المسكين؟ واحد ضاعت له سيارة في مكة، وذهب قال فين فلان وفين فلان من السحرة والكلام عشان يعطونه سيارته. طيب روح يا أخي ابحث عن سيارتك بعشرين سلوك، ولا راحت السيارة كلها. يعني كونك تبيع عقلك للسحرة والكهان لا شك أن هذا من المفسدات المعنوية. تأخذ كتاب الإنسان البشري يكتب كتاب أفكار ضالة، سواء كانت من صناعة البدع والفرق السابقة في الإسلام، أو كانت من صناعة الكتاب المعاصرين الآن اللي ينقلون الفكر الغربي، وتقرأ ما فيها لا قال الله ولا قال رسوله، أو في كتب أهل البدع فيها أحاديث ضعيفة وانحرافات، وتقرأ ثم تفسد عقلك. ما رأيكم في هذا الإفساد؟ هذا الإفساد أشد من إفساد شرب الخمر للعقل، أشد، لأن أي معلومات غلط تدخل في ذهنك ستؤدي بك إلى نتيجة غير صحيحة. فإن كانت المعلومات المنحرفة خطيرة تدخل في الاعتقاد، فالخطر عليك أشد. ولذلك أوجب الله على الناس تعلم العلم، وأوجب على العلماء تعليم العلم. وأعظم مسألة يهتم بها المجتمع الإسلامي هو العلم والإنفاق عليه والعناية به. فحفظ العقل من المفسدات المعنوية تدخل فيها هذه المسائل وتدخل فيها مسائل كثيرة، فينبغي العناية بهذا الباب. وأما المفسدات الحسية فهي نكتفي بالإشارة إلى ما ذكره المصنف هنا من تحريم الخمر، ويدخل فيه أيضا تحريم أنواع المسكرات الحديثة، ويدخل فيه أيضا المخدرات. المخدرات تعمل خطرين، خطر على إزالة العقل وخطر على إسقاط الجسد بالكلية. يعني لو أخذت المخدرات الآن كمثال تؤدي على الأمور الثلاثة السابقة، تؤدي إلى عدم حفظ الدين، لأنه في الغالب إذا أكثر المخدر طول الوقت لا يصلي. الأمر الثاني أنه يؤدي إلى إضعاف الجسم نفسه، يعني مكونات اللي متعودة على المخدر مثلا فترة طويلة تجد مكونات الجسمية تضمر. ثم أيضا هو تعدي على حفظ العقل، وكذلك سائر المسكرات. ولا يتهاون الناس بهذه القصص التي تأتي مثلا متأثرة بأفكار غربية أو غيرها، تباع بريالين وبثلاثة وأربعة وخمسة في المكتبات ويتركون أبنائهم يقرؤون عليه. لابد تقرأها أنت، لابد تعرف ماذا تحمل، فإن كانت فيها توجهات فاسدة تحيل إلى الطبيعة وإلى خلق الطبيعة، أو توجهات إباحية، أو علاقات مشبوهة بين الرجال والنساء والأطفال، فلا يجوز لك أنت أيها المسلم أن تترك هذه لأبنائك يقرؤونها، لأن هذه من مفسدات العقول. أنت غافل ما تدري، لكن هذا المسكين يقرأ سنة سنتين ثلاث أربع في سن الثامنة في سن العاشرة في سن الحادية عشر، أنت لا تدري، فبعد سنوات وأنت ما تشعر تقول يا شيخ أمر بسيط، شوف يعني يقرأ يستفيد، ما في شيء خطير، لكن يكفي أن يكون فيها إشارات تنبيهات لبعض الأفكار المنحرفة تجتمع في ذهنه بعد سنوات، فيصعب عليك أن تخرجها من ذهنه وتؤثر عليه، وقد تغير فطرته. ولذلك العقل الإنساني ينبغي أن يحرص عليه، تقدم له معلومات صحيحة عن الله عن الآخرة عن العبادات عن المعاملات، ثم أيضا يستثمر في مجال الإنتاج البشري أعظم استثمار. ثم بعد ذلك لكي لا يعدم هذا العقل، لكي لا ينقص، لكي لا يدخل عليه التأثير، لابد من منع جميع المحرمات عليه وإزالة أسبابها من بين يديه حتى لو طلبها لا يجدها، وإيقاع العقوبات الشديدة فيه وإبعادها، سواء كانت هذه المفسدات حسية أو هذه المفسدات معنوية. إذا بقي وقت أجاوب على الأسئلة أو نخلي بعد الصلاة؟ ما جاء الإمام؟ هذا السائل يقول: قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هل هذا يعني أن قاتل المسلم لا يدخل الجنة؟ هذا سبق الجواب عليه، قاتل المسلم إذا لم يستحل قتله لا يعتبر كافرا، وعليه ثلاثة حقوق: حق للمقتول، وحق لولي الدم، وحق للأمة. فهذه الحقوق المجتمعة هذه قال الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا قتل يرجى أن يكون ذلك كفارة له، وعذاب في الدنيا أخف من عذاب في الآخرة كما سبق الجواب عليه. ويبقى بعد ذلك ما يتعلق بحق المقتول بينه وبين ربه، لا بد فيه من الحساب، وحق أولياء الدم في الأرض وهو تشفيهم من القاتل يكون بالقصاص، وأما أمره فهو تحت مشيئة الله عز وجل، لا يقال بخلوده في النار لأنه لم يرتكب كفرا إلا أن يستحل القتل. يقول: من كان في بلد لا تحكم في من كان في بلد لا يحكم فيه إلا بالقانون الوضعية، ولا يستطيع أخذ حقه إلا بالقانون وإعطاء الرشوة للمحامي إذا ذهب إلى حق، التحاكم لغير أحكام الشرعية لا يجوز، لكن إذا لم يتمكن من أخذ ماله إلا بدفع بعض ماله فيجوز، بشرط أن لا يظلم أحدا، بشرط أن لا يظلم أحدا. يقول: من قتل الغير لحماية النفس مكرها، هذا لا يجوز، وسبق الكلام فيه، هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان إذا أكره على قتل غيره أن يقتله، لأنه لا يجوز له أن يستبقي نفسه لأجل قتل غيره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الدرس أيها الإخوة والدرس الأخير في شرح ما يتعلق بمقاصد الشريعة من حيث الدراسة الإجمالية للكليات الخمسة. وفي هذا الدرس مشيئة الله ندرس ما يتعلق بحفظ النسل وحفظ المال. وهذان المقصدان قد سبق الكلام على ما يتعلق بالكليات الخمس. الأولى حفظ الدين، والثانية حفظ النفس، والثالثة حفظ العقل، والرابعة حفظ النسل، والخامسة حفظ المال. يعبر العلماء عن حفظ النسل تارة يقولون حفظ النسل، وبعضهم يقول حفظ النسب، وبعضهم يقول حفظ الفروج. وقد ذكر صاحب الكتاب هنا آراء أهل العلم الذين عبروا بهذه التعبيرات المذكورة. ونصور لكم ما يتعلق بحفظ هذا الضروري، وهو أن حفظ النسل متعلق ببقاء النوع الإنساني. وبقاء النوع الإنساني إذا وجد الإنسان على الأرض ووجدت هذه الخليقة فهذا يحتاج إلى بقاء هذا النوع واستمراره، فيكون ذلك عن طريق النكاح، ويترتب على ذلك أن جعل الله عز وجل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا، فتأتي مسألة الأنساب. ثم لكي تكون الأنساب صحيحة لا بد من حفظ الفروج، وحفظها يكون من الزنا وأسبابه ودواعيه حتى لا تختلط أنساب الناس. ويتعلق بهذا بقاء الأسرة، فإذا بقيت الأسرة وحفظ نظامها حفظ نظام المجتمع، وإذا حفظ نظام المجتمع حفظ نظام العالم الذي قصد الله من وراء إيجاده استمرار التكليف. فإن التكليف لا ينقطع إلى يوم القيامة، فلا بد من استمرار هذا النوع الإنساني. فشرع الله عز وجل لاستمرار هذا النوع الإنساني على نحو صحيح. هذه مسألة مهمة، فليس المقصود هو استمراره فقط، وإنما المقصود استمراره وحفظ الأنساب والفروج حتى لا يكون الناس كالبهائم، يعني أن يكون ذلك من نكاح صحيح، وأن يكون ذلك عن طريق معرفة الأسر وأنساب الناس. هذا المقصود هنا بحفظ هذا الضروري. سمي ضروريا لأنه لا تتم الحياة الصحيحة إلا به، لا تتم الحياة الصحيحة إلا به، ولا تتحقق العبادة لله إلا به، ولا تتحقق العبادة إلا به. فلكي تقوم شريعة الله في الأرض ولكي يعبد سبحانه وتعالى في الأرض لا بد من قوم مسلمين مؤمنين، ولن يكون ذلك إلا ببقائهم، بقاء نسلهم واستمراره. ثم يكون الناس حينئذ شعوبا وقبائل ليتعارفوا، ثم تحفظ الفروج كما أن في المقصد الذي قبله تحفظ الأنفس والدماء، فيستمر بقاء النوع الإنساني على الأرض، فتكون بذلك تتحقق الحياة التي يريدها الله عز وجل. ونقصدنا أنها تتحقق بصورة صحيحة، بصورة صحيحة، وإلا فإن الجاهليات في الأرض يستمر فيها بقاء النوع لحكمة يعلمها الله. يعني لو تمالأ الناس في الأرض من غير المسلمين على أن يقطعوا نسلهم لم يستطيعوا، لا يستطيعون. لماذا؟ لأن الله جعل من فطر الناس الرغبة في النكاح، سواء كان صحيحا أو فاسدا. جعل الله عز وجل في النفس الإنسانية من قوة الشهوة ما ترغب به في النكاح، ومن محبة الولد ما ترغب فيه بالتواصل، ومن محبة الدنيا ما تحتاج فيه إلى قوة الأولاد واجتماع القبائل والعصبيات، فلا بد أن يستمر النسل. فاستمراره أمر، كما أنه أمر ضروري، أمر فطري، أمر طبيعي. لكن خصوصية الشريعة هنا من حيث كونه مقصد، قصدت الشريعة أن يستمر على نحو صحيح. فالله عز وجل قد قال عن الكفار يأكلون يتمتعون كما تأكل الأنعام، يعني في استمرار النسل. وإن كان قد يهلك الله بعض الأمم ويأتي بأمم أخرى، كما أهلك قوم عاد وقوم لوط وأقوام من, من, من الكفار والجاهليات السابقة، يغير الله ما بهم ويأتي الله عز وجل بقوم يعبدونهم. لكن حكمة الله اقتضت إذا ذهب هؤلاء أن يأتي الله عز وجل بآخرين، قوم يعبدونه وقوم يكفرون به، لحكمة يعلمها الله عز وجل، فيكون الفريقان في الأرض مستمرين من حيث وجود نسلهم. هذا أمر طبيعي، لو تمالأ أهل الأرض على قطعه لما استطاعوا، لا يستطيعون. لكن قد يكون استمرار النسل على وضع صحيح، اللي هو حفظ الأنساب وحفظ الفروج، كما قصدت الشريعة إلى ذلك. لكن إذا قلنا حفظ الأنساب، المقصود هنا الأنساب الشرعية، النسب الشرعي كما سيأتي معنا. فالاستمرار هنا استمرار النوع على أمر صحيح يحقق ما يريد الله عز وجل من النكاح الصحيح وبناء الأسرة، وينبني على ذلك بناء صحيح للعالم. هذا هو المقصود هنا بحفظ هذا الضروري. حفظ الضروري هنا حفظ النسل على نحو صحيح. يقابل هذا بالنسبة للكفار والأمم الأخرى، يستمر نسلهم لكن على غير وضع صحيح. ولذلك الآن كما يكتب الناس، يكتب الغربيون أنفسهم ويكتبون الناس في مجالات علم الاجتماع وغيرها، أن الأسرة مهددة بالزوال، أن الأسرة في الغرب مهددة بالزوال. لماذا؟ لأنه وين استمر النسل وتكاثر الناس لكن على غير منهاج شرعي، وذلك لا تجد أسر في كثير من الأحيان. وإن قام النكاح أصلا على أسرة، يعني نكاح صحيح، يعني ليس بالسفاح، إذا قلنا صحيح يعني ليس بالسفاح، وإن لم يكن النكاح من حيث الأصل سفاحا، إلا أنهم سرعان ما يتفرقون، فليس هناك نظام يهتم بالنسل. ثم أيضا إذا اجتمعوا لا تحفظ هذه الفروج فتختلط الأنساب، فذلك سيأتي معنى من نظام الحفظ، العناية بالأسرة، تحريم إهمال الأولاد، المسؤولية الكاملة عنهم، ترتيب الأنساب، سيأتي. هذا لا يكون عند المسلمين، وقد يكون عند الكفار نكاح صحيح، وقد يكون عندهم أيضا نوع اهتمام، لكن لكثرة الشهوات وغلبة الأهواء عليهم تأثر نظام الأسرة، كما هو معلوم في الغرب وفي بلاد كثيرة تأثر نظام الأسرة حتى كاد ينعدم، حتى كاد يضعف أو ينعدم. فليس المقصود استمرار النسل على أي أمر كان، وإنما المقصود استمرار النسل هنا الذي هو الضروري في الشرع هنا، استمراره على حفظ الأنساب وحفظ الفروج، ويترتب على هذا قيام الأسر ومعرفة أنساب الناس والعناية بالنظام الأسري الذي يحفظ نواة المجتمع. ثم تتكون من هذه النواة الصحيحة والأسرة الصحيحة يتكون المجتمع، ثم تتكون جماعة المسلمين، ثم يكون الناس حينئذ شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتعاونوا على البر والتقوى. هذا المقصود هنا بحفظ النسل، ولا يكون ذلك إلا تحت أحكام الشرع، لا يكون ذلك إلا تحت أحكام الشرع. فإذا قال بعض أهل العلم حفظ النسل، يقصدون به أن النسل لا يكون إلا بحفظ الفروج، ولا يكون إلا بنسب شرعي. ومن هنا كما تلاحظون عندنا ترابط بين هذه الأمور الثلاثة: حفظ النسل، حفظ الأنساب، حفظ الفروج. إذا قرأت مثلا في هذا الكتاب أو في غيره من العلماء من قال حفظ النسل، منهم من قال حفظ النسب، منهم من قال حفظ البضع الفرج، فهنا ترابط، ونحن سنكشف في هذا الدرس عن هذا الترابط، وسيكون هذا الترابط يعني سبب للترجيح، سبب للترجيح أن هذا كله محفوظ، أن هذا كله محفوظ في الشرع. أما بالنسبة لحفظ النسل فهو ضروري، وأما بحفظ الفروج فهو أيضا ضروري كما سيأتي معنا. بالنسبة لحفظ النسل، يحفظ النسل من جانب الوجود أي إيجاده، ثم يحفظ لكي لا يعدم أو تدخل عليه مفسدة. إذا قلنا في حفظ الوجود في أي باب من هذه الأبواب التي درسناها، العلماء يقصدون حفظ من جانب الوجود أو تحقيق مصلحة فيه، ويقصدون حفظه من ناحية العدم أي لكي لا يعدم أو تدخل عليه مفسدة أو تدخل عليه مفسدة. وهنا في النسل إذا بدأنا من ناحية الوجود، نقول أولا النكاح الصحيح، النكاح الصحيح، ويترتب على هذا ما ورد في الشريعة من نصوص كثيرة في الترغيب فيه، الترغيب في النكاح، ويترتب على هذا المحافظة على نظام الأسرة والمحافظة على عمل المرأة، والمحافظة على عمل المرأة وعمل الرجل. فإذا حفظ النسل من حيث الوجود لا بد من نكاح صحيح، لا بد من الترغيب فيه، ولذلك جاءت الشريعة به، ولا بد من المحافظة على نظام الأسرة والمحافظة على عمل المرأة. عمل المرأة في المصطلح الشرعي، عمل المرأة هو ما كلفت به من حقوق الزوج وحقوق الأولاد وحفظ نظام الأسرة، هذا هو عملها، هذا هو العمل الأساس، هذا هو العمل. وأما غيره مما تحتاج إليه فهو مكمل، فهو مكمل. يعني مثلا ليس عندها من ينفق عليها، تحتاج إلى نفقة، فإنها تحتاج حينئذ إلى العمل، أو تحتاج إلى نوع من العمل يناسبها، لكن الأصل في عملها هو هذا الذي يؤدي إلى حفظ الضروري، لأن حفظ الضروري من النسل لا بد من وجود الزواج، والزواج تترتب عليه مسؤوليات، من هذه المسؤوليات أن تقوم المرأة هنا بمسؤوليتها، ولذلك أوجب الله عليها هذه المسؤولية. ومعلوم من نصوص الشرع هنا، ولا نحتاج إلى عرض الأدلة، من نصوص الشرع أن المرأة مكلفة وجوبا، مكلفة وجوبا بحفظ نظام الأسرة وحفظ حقوق الرجل، وهي تحت إدارته وتحت قوامته، ولا تتصرف في نفسها فيما يتعلق في بيتها، في نفسها ولا في ماله، هذه كلها من عمدة الأسرة، المرأة من عمدة الأسرة، والأسرة تحتاج إلى مال، هذا لا تتصرف فيه إلا بإذن الزوج. وكذلك بالنسبة للوقت، لا تتصرف الوقت، لا يجوز أن تخرج إلا بإذنه، فالأسرة تحتاج إلى مربية ومتابعة للأبناء، وتحتاج إلى مال الأسرة، وتحتاج إلى نظام في الوقت. فكل هذه الأمور الثلاثة لا تتصرف المرأة في شيء منه إلا بإذن زوجها وجوبا، ويعتبر من فروض الأعيان المتعلقة بها. وأما العمل خارج بيتها فبحسب حاجتها، لكن هذا هو الأصل. إذا قيل عمل المرأة عندنا في الإسلام، هذا عمل المرأة، ما هو مثل الآن ما وقع في عالم الصحافة وفي عالم الكتابات، ظلل الناس بمصطلحات غير شرعية، قالوا عمل المرأة، وين عمل المرأة؟ إذا تكلم الناس عن عمل المرأة أين هو؟ وين عمل المرأة؟ خارج البيت. طيب والذي في البيت ما هو؟ ولذلك لا تعجب من تجد بعض الذين يكتبون في الصحافة يقولون أن المرأة في العالم الإسلامي معطلة 90%، أما على مذهبهم فنعم معطلة، لأن عملها في الأسرة ليس بشيء عندهم، ليس بشيء على الإطلاق، فإذا لم يكن شيئا مذكورا فيعتبر ليس عندها عمل. فهذا هو العمل الصحيح للمرأة. يقابل حفظ الأسرة واستمرار النسل قوامة الرجل، قوامة الرجل، الرجال قوامون على النساء. والقوامة هنا لا أريد أن أطيل في معناها، لأن عندنا موضوعين نريد أن ننتهي منهما إن شاء الله في هذا الدرس. القيامة في اللغة تدخل فيها معاني عظيمة عجيبة، يجب أن يلتفت إليها الغافلون الذين يدندنون حول عمل المرأة الآن. مسألة القوامة بالنسبة للرجل تشمل باختصار شديد كل صلاحيات التي ممكن أن تعطى في الأمور الخاصة في داخل البيت، الصلاحيات الإدارية المتعلقة بالإشراف الإداري ووجوب طاعته، في ذلك وحرمة معصيته، ثم يجب عليه الإشراف الكامل على بيته. ولذلك ورد في كلام بعض أهل التفسير في تفسير هذه الآية الرجال قوامون على النساء قالوا أمراء، وقد تعجبون من اختيارهم هذا اللفظ، ومنهم من قال أولياء، لكن المفسرين اختاروا هذا اللفظ لأن الإمارة فيها معنى الولاية وزيادة، فيها معنى الولاية وزيادة، يعني الولي مثلا ولي المرأة قد يأتي يأتون به يبحثون عنه بحثا حتى يأتي يعقد عليها ثم يذهب لا يعرفها، يمكن في بعض الأماكن، لكن الولاية نوع من المعنى. لكن أعظم منه في البيان لفظ السلف قالوا أمراء. أمراء ليش؟ الأمير يجوز أن يغيب عن حكمه وعمله ولا يتولاه ولاية صحيحة. وفيه معنى أن الزوجة هنا مهمتها الإدارية تحت هذا الأمير أو الحاكم، ومنهم من قال حاكم، ومنهم من قال أمراء، ومنهم من قال أولياء، يتصرفون فيه من تصرف الأمراء في الرعية. ومعنى هذا أن المرأة تحت هذا النظام والرجل قوام، كل ذلك لحفظ نظام الأسرة، الرجال قوامون على النساء، وعمل المرأة هو هذا، وعمل الرجل هو القوامة. ويشمل أيضا القوامة التربية والمتابعة أيضا في أصل اللغة، ويشمل أيضا القوامة المسؤولية، كلها معاني كثيرة. من أراد أن يتتبع هذه المعاني فليراجعها عند تفسير هذه الآية في كتب التفسير. هنا نقول حفظ النسل من حيث الوجود، أوجدنا نظام أسرة محكوم بشريعة عليه قوام، فيه مسؤولات أعمال ومسؤوليات موزعة في داخل نظام هذه الأسرة، له منهج هو الإسلام، وتحكمه شريعة الإسلام. هذا حفظه من حيث الوجود. حفظه من حيث العدم، تضع كل ما يقابل أي مسألة في حفظ الوجود، تضع ما يقابلها من حيث العدم. من حيث النكاح، ما الذي يقابله يضاده؟ ترك النكاح. ولذلك حرمت الشريعة التبتل، هذه أمور معلومة نشير إليها مجرد إشارة، وإن كان المصنف ترجعون إلى الأدلة تفصيلا، المصنف ذكر الأدلة هنا. فهنا الذي يقابل شرعية النكاح يقابله التبتل، ولذلك حرمت الشريعة التبتل، وحرمت الاختصاء، وحرمت قطع الأرحام، وهي مسألة جديدة معاصرة الآن، اللي بيع الأرحام، بيع الأرحام من المسائل المعاصرة والشريعة تمنع من ذلك، وعقلاء الأطباء في العالم أيضا، نظام الطب في العالم يمنع هذا أيضا. فنقل الأرحام أو قطع الأرحام لغير مرض يضر بالمرأة محرم، لأن الأرحام هي مادة النسل، هي مكانه. والاختصاء محرم لأن النسل لا يتحقق إلا عن طريق النكاح، والتبتل أيضا محرم. ثم أيضا من حيث العدم حتى لا يعدم، تحريم الموبقات، تحريم الزنا، تحريم اللواط، وتحريم الأسباب المؤدية إلى ذلك، تحريم الاختلاط، تحريم الاختلاط لأنه من الذرائع والأسباب المؤدية إلى المعاصي، تحريم اختلاط الرجال بالنساء، تحريم ترك ما كلف به الزوج من القوامة، فإنه يعتبر آثم عاصي إذا ترك ما يجب عليه من القوامة، وكذلك تحريم ترك المرأة للواجبات المنوطة بها، ومن ذلك أيضا تحريم إهمال الأولاد، كل هذا من المحرمات لأنه يؤدي إلى تفكك الأسرة، إعدامها أو إدخال المفسدة عليها. ومما يلحق أيضا بذلك تحريم كل ما يؤدي إلى قطع النسل. شوف التبتل والاختصاء وقطع الرحم، هذه قطع آلاته، هذه من آلات النسل، يعني لابد من النكاح، ثم لابد من الوطء، ثم لابد من الرحم، هذه آلاته. لكن هناك موانع أخرى ترد على هذه الآلات، مثل انتشار حبوب منع الحمل أو غير ذلك من الأدوية، أو الإجهاض. الإجهاض وهو محرم في الشريعة، محرم في الشريعة، طبعا لا يستثنى هنا إلا ما كان لضرورة، إذا خيف هلاك المرأة مثلا أو نحو ذلك، وشهد بذلك طبيبان عدلان، فيجوز الإجهاض حينئذ في هذه الحالة، أما في سواها فلا يجوز، فالإجهاض محرم. كل ذلك لحفظ النسل. من أيضا الوسائل لحفظ النسل من حيث العدم حتى لا يعدم إقامة الحدود، إقامة الحدود، حد الزنا، حد اللواط، تعزيرات على انتهاك الأعراض، كل ذلك من الأمور الواجبة. لماذا؟ حتى ينكف الناس، حتى ينكف السفهاء عن التغرير والوقوع في المحرمات الذي يؤدي إلى خلط الأنساب وتفكك الأسر. نعم. ومن ذلك طبعا أيضا أمور كثيرة تتعلق بهذا لا مجال لذكرها، تفصيلات وفروعات كثيرة، منها نكاح التحريم، نكاح التحليل، منها تحريم ظلم المرأة لأنه يؤدي إلى خروجها وعدم إقامتها بالواجب، ومن ظلمها أيضا طلاقها لغير سبب، ويتعلق بهذا أيضا فروع كثيرة في الفقه، كلها لحماية النسب. ننتقل إلى النسب، وحتى نستطيع أن نقارن بين هذا، لأن من العلماء من قال النسب ضروري، ومنهم من قال النسب ضروري، ومنهم من قال البضع والفرج حفظه ضروري، ومنهم من قال بعض هذا ضروري وفصل. لكن نحن إذا عملنا دراسة مقارنة الآن سيتبين لنا أنها من حيث حفظ النسل ومن حيث حفظ الفروج وتحريم ما يتعلق بالزنا، ولذلك ستلاحظون أن تحريم الزنا واللواط هذا أمر مشترك بين هذه الأمور الثلاثة، وهذا يدل أنها ترجع إلى أمر ضروري. بالنسبة للنسب أيضا لابد من النكاح الصحيح، لابد من النكاح الصحيح، لأنه بغير النكاح الصحيح ما تضبط الأنساب. يعني النكاح الذي يمارس الآن في الغرب هو مثل نكاح الجاهلية الذي ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث بطوله في البخاري، ذكرت نكاح الجاهلية، قالت رضي الله عنها كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، منه نكاح الناس اليوم، يعني النكاح الصحيح الذي تعرفونه، ومنه أن يأتي اجتماع الرجال على المرأة، ثم إذا أتت بولد قالت هو ولدك يا فلان، وهن البغايا. وهذا وإن لم يكن كثيرا في الجاهلية الأولى لكنه كان موجود. ومنها، وهذا أعجب ما يكون في انتكاس الفطر، وكله انتكاس للفطر، أن يأتي الرجل لامرأته فيقول لها استبضعي من فلان، يرسلها هو، يرسلها يقول استبضعي من فلان رغبة في نجابة الولد. يعني شوف الإنسان عبقري في الحرب ولا في القتال ولا في الشجاعة ولا في كذا، فيرسل امرأته إليه لكي تستبضع منه رغبة في نجابة الولد. فإذا وطئها تركها الزوج الأول، يتركها حتى تضع. فهذا النوع من الأنكحة موجود الآن، حتى الثاني موجود، حتى الثاني موجود موجود، والاتجاه الغربي الإباحي، الحريات البهيمية هذه ينشرونه في القنوات وفي الصحف العالمية، يسمونه وأكرم الله مجلسكم هذا وأكرم الله هذا المسجد، يسمونه بنوك ماء الرجال. شوف حتى تعرف أن هذه ليست حضارة، مشكلة أن المسلمين مغترون بهذا العالم الغريب، بنوك عليها مشرفين ورؤساء، يعني عمائر ضخمة عليها مشرفين ورؤساء وعمال وموظفين وكتب وتنظيمات وتعليمات، مهمتها تحفظ ماء الرجال. إذا أرادت المرأة أو أراد الإنسان أن يستبضع كما صنعت الجاهلية الأولى، يرسل مرأته لتستبضع، ويحفظ فيه ماء الرجال العباقرة. أنا ما أدري وين راحت عبقريتهم من المحافظة على الفضيلة، أين ذهبت العبقرية؟ لما لا تحافظ على الفضيلة؟ يعني الذين أخذوا جائزة نوبل والذي أخذون جائزة مدري ماذا يتبرعون أكرمكم الله بمنيهم فيوضع في هذه البنوك، فمن أراد نوعا من هذه النوعيات فإنه يذهب ويرسل امرأته لتستبضع تأخذ من هذا الماء. ولذلك في نقض مقاصد الشريعة أمور الجاهليات كلها يرجع بعضها إلى بعض. في أول الدروس علمتم أن المحكمات التي تحفظ الدين والعرض والمال والنفس هي أصول شرعية جعلها الله للناس من يوم القيامة، جعلها الله عز وجل من أول الحياة من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. ليش جعلها الله كذا؟ لأنها متواكبة مع الفطر. الذي يخالفها ليس جديدا الآن، بل الذي يخالفها موجود في كل عصر. الذي يخالف المحكمات هذه موجود عند الجاهليات والأفكار المنحرفة والفسوق والأهواء، موجود وينتقل من عصر إلى عصر، لكن في كل عصر يلبس ثوبا جديدا. يعني هو موجود في المجتمع الزراعي والرعوي وموجود في المجتمع الصناعي، وهذا دليل من الأدلة، هذا دليل من الأدلة في أمر غريب غريب جدا. أما في الأمور الأخرى مثل الشرك والخرافة والموبقات والزنا والظلم، هذا موجود في المجتمع الرعوي، موجود في المجتمع الزراعي، موجود في المجتمع الصناعي. فكل المخالفات الجاهلية والانحرافات المخالفة للشريعة تجدها واحدة واحدة منذ أن بدأ الشرك أيام نوح عليه السلام وانتشر اللواط أيام لوط عليه السلام، هي واحدة إلى نهاية الساعة واحدة. لا يغرك اختلاف الحضارات أو ما يسمونها بالحضارات، لا يغرك اختلاف الماديات واختلاف المجتمعات، هي واحدة في حقيقتها، ترجع إلى معنى واحد: رد أمر الله عليه واستحلال المحرمات والوقوع في البغي والظلم والشرك والخرافة، كلها ترجع إلى معنى، ترجع إلى معنى واحد مع اختلاف الصور. فهنا كيف تحفظ الأنساب بهذه الصورة إذا انتشر الزنا؟ ولذلك انتشار الزنا من علامات الساعة إذا كثر في الناس، لأن لا تحفظ به الأنساب. يعني يوجد أعداد ضخمة جدا، حتى وجد هذا في العالم الإسلامي، أعداد ضخمة لا ليس لها، لا يعرف آباؤهم، كثر بدليل وجود الملاجئ الكثيرة جدا. هذا والناس بخير، يعني أكثرهم يبتعدون عن مثل هذه الانحرافات، فما بالك في الغرب؟ ما الذي موجود؟ من الإحصائيات التي ذكرها البار في كتابه الأمراض الجنسية، هذه إحصائيات قبل 10 سنين، أما الإحصائيات الآن فلا تكاد تحصى. في بلاد الغرب وحدها أكثر من 50 مليون بلا أب، 50 مليون تقسمها 5 شعوب، حتى تعرف ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. هذا كتاب للشيخ الندوي، كتب كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلم. لو كان الإسلام هو اللي يحكم العالم ما يمكن يخرج 50 مليون بإذن الله. تقع فواحش، تقع انحرافات، لكن شعوب يا أخوان 50 مليون كم عددهم؟ 50 مليون، بعض الشعوب 4 ملايين، بعضهم 5 ملايين، بعضهم 20 مليون، وفي شعوب 70 مليون، لكن 50 مليون تقسم إلى شعوب أمم كلها جاءت من عدم المحافظة على هذا الضروري. طبعا هؤلاء بلا آباء، كلهم بلا آباء، ولذلك انتكس هؤلاء الذين يخالفون الفطرة كما سيأتي معنا في مسألة الإجهاض، فأحلوا الإجهاض. يعني البشرية في التشريعات، ذكرت لكم أن تشريعات اليهود لما خففوا العقوبة على لما كثر الزنا في أشرافهم، لكن ما ألغى العقوبة. الآن في عالم القوانين الوضعية في العالم الغربي ومن تابعهم ألغوا العقوبة ثم ألغوا التحريم. البشرية عندها فطر كانت تلتزم بها حتى مع الكفر، مثل اليهود كفار لكن يحرمون الزنا، ثم رفعوا التحريم، أبقوا التحريم وخفف العقوبة، لكن يبقى لابد من عقوبة ويحرم الإجهاض. الغرب رفع التحريم، رفع العقوبة، إيش رأيكم في الإجهاض؟ أحل الإجهاض. ليش يحل الإجهاض؟ من يستطيع إجابة على السؤال؟ يتخلص من 50 مليون هذا، لأن 50 مليون هؤلاء لابد أن تعيشهم الدول طعاما وشرابا وتعليما وسكنا وصحة حتى يكبروا. فلما كان هذا ثقيل على ميزانياتهم قالوا طيب في حل ثاني، هم أصلا مفسدون في الأرض ما عاد باقي شيء يعني يتحرجون منه. قالوا ما الحل؟ قال يبقى الزنا ونبيح الإجهاض. ونبيح الإجهاض، المرأة إذا زنت تذهب إلى مستشفى بالنظام، تخرجه من بطنها ويرمى في الزبالات، خلاص هذا هو قيمة الإنسان في الغرب. وأد الأجنة في بطون أمهاتها وقتل الأجنة. ولعلمكم المؤتمر السكاني اللي في الصين في بكين، والمؤتمر السكاني موضوع المرأة اللي في القاهرة، والمؤتمر الموجود بخصوصيات المرأة الذي في تركيا، كله اتجه إلى إباحة الإجهاض. هي قوم الرجس. ولم يعارض في ذلك إلا المؤسسات الإسلامية الحاضرة التي حضرت، مثل الرابطة الإسلامية، مثل الأزهار، مثل كذا مثل، لكن التيار الغالب العام إباحة الإجهاض وقتل الأجنة. وأد الأجنة، أقول لك الجاهلية السابقة يأيدون البنات، يأيدون الأجنة في بطون أمهاتها. فهنا النسب لابد يحفظ بالنكاح وقواعده الشرعية، ثم النسب أيضا يحفظ من حيث العدم حتى لا يعدم، بتحريم الزنا كما سبق ووسائله، وتحريم جميع أنكحة الجاهلية، ثم المحافظة لكي لا ينهدم نظام الأسرة. ونضيف هنا أيضا تحريم القذف، لأنه سيأتي معنا المحافظة على العرض فين تدخل، هل هو مقصد للشارع أم لا؟ لا شك أنه مقصد للشارع. حد القذف 80 جلدة للقاذف هو محافظة على العرض، فيدخل معنا هنا، لأن الناس مؤتمنون على أنسابهم. فإذا جاء إنسان فقذف الرجل أو قذف المرأة شكك في نسبه، فلا بد أن يجلد 80 جلدة حتى لا تتعرض أنساب الناس لقيل وقال. فهذا من حفظ النسب، ولذلك سيدخل معنا ما يتعلق بحفظ العرض، لأن حفظ العرض يشمل هذا النوع، ويشمل حفظ العرض من الشتم، من السباب، يشمل أنواع، ومن هذا النوع الذي نحن فيه. هذا النوع له صلة هنا بحفظ النسب، لأنه قذف للمؤمنات المحصنات وقذف للمؤمنين، وهو نقض على تثبيت الأنساب. ولذلك كان جرما، كان جريمة، وجعلت الشريعة فيه حدا من الحدود. تلاحظون الاشتراك الآن بين النسب والنسب في أمور كثيرة. بالنسبة لحفظ الفرج على نفس الترتيب السابق اللي هو النكاح الصحيح وما يترتب عليه، ثم أيضا حفظ لكي لا يعدم، حفظ العورات، تحريم الاختلاط، تحريم ذرائع الفساد، وتحريم القذف أيضا، وتحريم القذف أيضا. تلاحظون هنا معي الآن أنه في اشتراك بين النسب والنسب وموضع الحفظ. فمن العلماء من قال حفظ النسب ضروري، ومنهم من قال حفظ الفرج ضروري، ومنهم من قال أنه مكمل لحفظ النسب النسل. لكن الذي يظهر لي أن بينهما اشتراك، أن بينهما اشتراكا كبيرا من خلال هذه الأمثلة. لو تتبعنا هذا التطبيق الآن، الدراسة التطبيقية، نجد النكاح الشرعي أصل مشترك في الأمور الثلاثة. ما يمكن تحفظ النسل ولا النسب ولا الفرج إلا بالنكاح الشرعي. إذا جينا مثلا في حد الزنا، في حد اللواط، في حد القذف، ما يمكن أن تحفظ النسل ولا النسب ولا الفرج إلا بإقامة هذه الحدود ثم بقية الأمور. فلما كان هذا الاشتراك، فيمكن أن نذكر أن الاتفاق بين هذه الأمور، الأمر الأول أن ممكن الربط بينها على ما ذكرنا الآن، ثم التمثيل المشترك أيضا، ثم نقول بما قال به بعض أهل العلم، وهو أنه لا يحفظ النسب إلا بحفظ النسب والفرج. ما يمكن، لا يحفظ النسل إلا بحفظ النسب والفروج. معنى مسألة هنا، هل حفظ النسل أعم من حفظ النسب، أم نقول كما قلنا سابقا لا يحفظ النسل إلا بحفظ النسب والفرج؟ ومن هنا يكون هذا من حيث النظر العام لهذا المقصد. الصواب طبعا أن نقول أن حفظ النسل هو حفظ النسب، وأن حفظ النسب هو حفظ النسل، وهذا ما أطلق عليه بعض أهل العلم، وهو الذي يتناسب مع ما بينته الشريعة في هذا الحفظ لهذا الضروري. وأيضا نقول هنا أن حفظ الفرج ضروري، لأن عدم حفظه يؤدي إلى المفاسد، يؤدي إلى مفاسد كثيرة. من المفاسد، وهذا دليل على أن حفظ الفرج ضروري، من المفاسد التي يترتب عليها انتهاك الفروج، أولا انتهاك الأعراض، ثانيا اختلاط الأنساب، وهذه ذكرها المصنف هنا عندكم في صفحة 255، ثالثا قطع النسل، لأن الزاني ليس له قصد في الولد. شوف لاحظ الآن، عدنا إلى الضبط بين حفظ الفرج وحفظ النسل. الزاني ليس له قصد في الولد، الزاني له قصد في الشهوة، وإنما قصده قصده في اللذة الحاضرة، فلو لم تحفظ الفروج لعزف الناس عن النكاح. وحتى هنا يقال أيضا أن الزاني أصلا لا حق له في الولد، المصنف يقول أن الزاني ليس له قصد في الولد، نعم، وأيضا ليس له حق في الولد، الولد للفراش وللعاهل الحجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الولد للفراش وللعاهل الحجر، الزاني ليس له حق في الولد ولا يجوز أن ينتسب إليه الولد. منها انتشار الفساد الخلقي وظهور جريمة الزنا وما ينشأ عنها من مفاسد خلقية وصحية. منها نزول المصائب وحلول الكوارث والمحن، المسلمون الآن في غفلة من أمرهم، تصور الآن هذا في وقوع الزنا من الناس أفرادا وهذه أضراره، فكيف لو ثبته الناس كما صنع الغرب وجعله تشريعا وجعله حقا من حقوق الإنسان؟ ما رأيكم في هذه، في أن يصل تفكير الإنسان إلى هذا المستوى، ثم يجعله حقا يدافع عنه، ثم يجعل للشذاذ حقوق، يعني يعطيهم الشرعية في الأعمال استحلال، ثم يجعل لهم حقوق، ويجعل لهذا العالم كله المنحرف حقوقا، فما رأيك هذا؟ ماذا سيصيب هذا العالم من الكوارث والمحن؟ لكم أن تتنبهوا إلى هذا المعنى. الآن مثلا عند أغلب الأمم الكافرة تجدها قد مارست ما مارسته الأمم التي أهلكها الله في كتابه ممن أطلعنا الله على أخبارهم كقوم عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم، تجد أن كل جريمة هلكت بها أمة من الأمم السابقة هي موجودة وبصورة شنيعة عند أغلب الكفار اليوم، ما هي الجريمة وحدها موجودة، ما المجموع موجود، المجموع موجود، التكذيب والإعراض والصد عن أحكام الله والبغي في الأرض بالفساد وجريمة الزنا وجريمة اللواط والربا، وكل ذلك على تشريع وحقوق وتقعيد وتأسيس وتنظير وتفكير ومذاهب وغير ذلك، وتسمى حقوقا. تدري ما معنى حق؟ يعني حق يرتفع عن مستوى أنه مباح، وهذا سبحان الله من القاذورات التي ترتكس إليها العقول، ما هو بس يقول أنها مباحة، لا، يقول أنها حق يشاد به ويدعى إليه وينظر ويخدمه النظام والتشريع ويتداولونه في الإعلام العالمي كأنه ليس فيه شيء. فما بالك إذا وصلت البشرية إلى هذا المستوى؟ لا شك أن الكوارث والمحن التي لا يعلم مداها إلا الله، سنة الله عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولهذا سمى الله عز وجل الزنا فاحشة وساء سبيلا، ساء سبيلا لما يترتب عليه من الفساد في الأرض ومن الكوارث، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولاحظوا الترتيب، أخطر جريمة الشرك وهم يمارسونه على هذا النحو، وأخطر جريمة بعد الشرك القتل، ثم بعد ذلك الزنا، الأحكام الشرعية في الحدود كما هو معلوم ولا نطيل فيها لأنها ظاهرة: الرجم للزاني الثيب، فورد ذلك في الأحاديث وفي فعله عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وقوله ورجم النبي عليه الصلاة والسلام لماعز ورجمه للغامدية، وهذه الحدود كما سبقت الإشارة إلى ذلك، هذه الحدود هي كفارة لأصحابها كما صح في الحديث، هي كفارة لأصحابها. فيتحقق أمران: تكفير لهذا الرجل من هذا الذنب العظيم الذي ليس بعده جريمة إلا القتل، ثم تطهير للمجتمع من مثل هذه الجرائم، لأن هذه الحدود إذا أقيمت كف الناس عن هذه الموبقات، فسلم للناس دينهم وسلم للناس نسلهم وأعراضهم. وما كان دون ذلك بالنسبة للبكر فكما ورد في الحديث: الجلد وتغريب عام. ويدخل في هذه الجرائم أيضا اللواط، ويدخل فيها الأسباب المؤدية إليها كالسحاق والاستمناء، وهذه معروفة أن ليس فيها حدود وإنما فيها تعزيرات. ولا ريب أن ظهور الزنا كما ورد في الأحاديث من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة. قال ابن القيم رحمه الله: فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، يعني الزنا واللواط، ولهما خاصية في تبعيد القلب عن الله، فإنهما من أعظم الخبائث. وقال: ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم. شوف، هذا يرجع إلى أن حفظ النسل والفرج ضروري. فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولهذا شرع الله فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت، إلى أن قال: وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة. أشرت فيما سبق إلى ما يتعلق بحفظ العرض، وهو هنا فيما نعنيه حفظ العرض كما أشرت يشمل أمرين: التعدي على الناس بالشتم والسب هو انتهاك لأعراضهم.
أيها الأحبة الكرام، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي.